بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة والسيدات، أنا لا أشك أن الدافع الذي حملكم على الاحتفاء والاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل مولده محور لقاءاتكم هذه ومحور مؤتمركم المبارك، لا أشك أن الدافع الذي حملكم على ذلك إنما هو السعي إلى تجديد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانا بنبوته وسيرا على نهجه وحبا لسيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونشرا لرسالته. أنا لا أشك أن هذا هو الذي دفعكم إلى القيام بهذا المؤتمر وجعل مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم محورا له، وهذا هو الذي يجعلني أزداد أسفا لعدم اشتراكي معكم في هذا المؤتمر المبارك. وأعتقد أيضا أنكم لن تجعلوا من نشاطكم المبارك هذا سعيا للوصول إلى مغنم مادي دنيوي، ولن تجعلوا من نشاطاتكم الدينية إن متمثلة في هذا المؤتمر أو في غيره، لن تجعلوا من ذلك سعيا إلى سباق حزبي ولا سعيا إلى مغنم سياسي. أنا أعتقد أن من فاض يقينه العقلي إيمانا بالله عز وجل وهيمنت محبة الله عز وجل ومحبة رسوله على قلبه لا يمكن أن يحجب نفسه عن الله وعن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلملمة الأغراض الدنيوية والسعي إليها واتخاذ نشاطاته الإسلامية مطية ذلولا له. وإني لأسأل الله عز وجل أن يثبتني وأن يثبتكم على هذا النهج الذي أرجو أن نلقى الله عز وجل جميعا عليه ووجوهنا مبيضة بصدق التوجه إلى الله والإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى. لكن دعوني أيها الإخوة والأخوات أسأل نفسي وأسألكم، ما الذي يثبتنا على هذا النهج؟ ما الذي يثبتنا على السير على صراط الله عز وجل التزاما بنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وحبا لسيرته ونشرا لدعوته دون أن تكون لنا أي غاية أخرى من وراء ذلك؟ ما هي الضمانة التي تجعلنا نثبت على هذا النهج؟ الواقع أن الإيمان العقلاني موجود ولا أستطيع أن أرتاب فيه. أعتقد أن كل منا يؤمن إيمانا عقلانيا بالله عز وجل ويؤمن إيمانا عقلانيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذا الإيمان العقلاني لا يمكن أن يكون وحده الضمانة للسير على هذا المنهج بعيدا عن المؤثرات الدنيوية، بعيدا عن التأثر بالمغريات الدنيوية المختلفة. الإيمان العقلاني انفعال وليس فعلا اختياريا. لا يمكن للإنسان أن يختار القرار الذي يأتيه جوابا عن سؤال واحد زائد واحد يساوي كم، لا يستطيع أن يختار أن يقول واحد 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 زائد واحد يساوي 10 مثلا، هو مضطر أن يقول يساوي 2. دائما القضايا العقلانية انفعال قسري وليس فعلا اختياريا. إذن أعود فأقول: ما هي الضمانة التي تجعلنا نسير على هذا النهج الذي ذكرته لكم مخلصين لله عز وجل، رقباء على أنفسنا ألا تتسرب إلينا عوامل أخرى غير مرضات الله عز وجل؟ الجواب: إنه الحب. أيها السادة والسيدة، محبة الله عز وجل ومن ثم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الضمانة التي تجعلنا نسير على مرضات الله عز وجل، لا تلوينا الأغراض الدنيوية ولا تصرفنا عن هذا النهج المغريات مهما كانت، ولا العصبيات المذهبية المختلفة المتنوعة. الحب كما يقول الإمام الشاطبي يقرب البعيد ويلين الحديد ويجعل العسير يسيرا، لكن إذا فرغ القلب من محبة الله عز وجل ومن محبة رسوله فأعتقد أن من اليسير أن نكون نحن وكثير من المستشرقين نسير على خط واحد، ما أيسر أن نلتقي على نهج واحد. هم أيضا يؤمنون بما نؤمن به، الإيمان العقلي جامع مشترك، لكن ما الفرق بين أولئك الذين يكتبون في الأدلة على وجود الله أضعاف ما نكتب، ويتحدثون عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقدير وتبجيل أكثر مما نقول؟ الفرق أن حديثهم هذا حديث عقلاني فارغ عن جزوة نبضات الحب. أما المؤمن بالله سبحانه وتعالى، أما نحن، وأرجو أن يكون فارق ما بيننا وبينهم أن قلوبنا قد هيمنت عليه محبة الله، ومن ثم هيمنت عليه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم جميعا تعلمون كلام رسول الله، أو تذكرون كلام رسول الله الذي يقول فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لكن أنا أحب أن أفترض أننا بحاجة إلى أن ننمي جذوة هذه المحبة بين جوانحنا. أظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نمتن اليقين العقلاني، اليقين العقلاني إذا وصل إلى السقف لا يتجاوزه، لكن الحب لا حد له. نحن بحاجة إلى أن ننمي مشاعر الحب بين جوانحنا لنطرد الحب الأدنى عن طريق الحب الأعلى. طيب، كيف السبيل إلى أن نجدد حبنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ظل هذا المؤتمر المبارك الذي عقدتموه ابتغاء مرضات الله ورسوله؟ هنالك وسائل كثيرة، لكنني أختصر فأقول: مبادلة الإنسان المحب حبه أمر طبيعي وانفعال قسري، ولا أعتقد أنه يدخل في الأفعال الاختيارية. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبنا، وأنا ما أظنني مدعيا بهذا الكلام، ولي ولكم أدلة كثيرة على هذا، لا سيما وأنا أنطلق من قراري الذي قلت: كلنا بحمد الله مؤمنون بالله ومؤمنون برسول الله، وما عقدتم هذا المؤتمر إلا ابتغاء القرب من الله وابتغاء الوصول إلى مرضات الله عز وجل. نعم، حسنا. طيب، نريد نحن جميعا أن نزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحصن حياتنا ضد الملهيات والمنسيات والمغريات. مبادلة رسول الله حبه لنا بحبنا له هو السبيل. أضعكم أمام هذا المشهد الذي كم وكم تأثرت به، وأعتقد أننا جميعا ينبغي أن نتمثله كلما رأينا أن الدنيا تكاد أن تتسرب إلى قلوبنا. قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، فيما يرويه مالك في موطئه وغيره أيضا، فسلم على أهل البقيع ثم قال: وددت لو أني رأيت إخواننا. فقال له أحد أصحابه: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يلحقوا بعد، وسأكون فرطا لهم على الحوض. قالوا: أتعرفهم يا رسول الله؟ كيف تستقبلهم وأنت لم ترهم؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيول غر محجلة وسط خيول دهم بهم، أفكان يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلي من أثار الوضوء. هذا ما قاله رسول الله متشوقا إلينا. طيب، عندما نتبين هذا الشوق الذي هيمن على قلب حبيبنا المصطفى حنينا إلينا، أفما ينبغي أن نبادله حنينا بحنين؟ أفما ينبغي أن نبادله حبا بحب؟ شيء طبيعي. نعم، هذا المشهد ينبغي أن لا ننساه أيها السادة والسيدات. المصطفى صلى الله عليه وسلم بمقدار ما كان متجها إلى أصحابه بالحب والشفقة، كان أيضا متجها إلى إخوانه الذين جاءوا من بعده بمثل ذلك الحب، بمثل ذلك الحنين. وأرجو وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منه. في آخر هذا الحديث موقف آخر، يعني هذا الموقف الآخر موقف سلبي، يعني يقولون ذكر الجفاء في موضع الصفاء من الجفا، لكن لا بأس أقوله حتى نجعل منه كوابح لأنفسنا. يقول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. فأقول: ألا هلم ألا هلم؟ فيقال: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. صورتان أيها السادة والسيدات. الصورة الأولى مشرقة، أرجو أن نكون نحن جميعا أصحابها. نعم، صورة أولئك الذين لم يبدلوا، ظلوا ثابتين على العهد، صادقين مع الله، نعم، أوفياء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد هيمنت محبة الله ومن ثم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلوبهم، لم يلتفتوا إلى المغريات والملهيات، ولم يعطوا أنفسهم أي مبرر للتبديل والتغيير نهائيا. أرجو وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، و لسوف يستقبلنا رسول الله وعلائمه، نعم، محبته لنا واضحة جلية، قال: غرا محجلين من أثار الوضوء. أما الصورة الأخرى فينبغي أن نحاذر أن تزل قدم أقدامنا إليها. أناس نعم يزادون أي يطردون عن حوض رسول الله كما يطرد البعير الضال. فأقول: ألا هلم ألا هلم؟ أي إنهم في الظاهر مسلمون، إنه في الظاهر من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يرفعون لواء الدعوة إلى الله، كانوا يتحدثون عن الإسلام والإيمان. طيب، فالمفروض أن يكونوا مع إخوانهم الآخرين، ولكنه صلى الله عليه وسلم يفاجأ بأنهم يطردون. فإذا سأل جاء الجواب: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. لم يثبتوا على العهد، لم يكونوا أوفياء على الرسالة التي أورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. وأنا لا أريد أن أقف أمام المغريات والملهيات التي تجعل كثيرا منا يبرر التبديل والتغيير والتحوير تحت اسم المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لتدور على محورها. قال علماء الشريعة الإسلامية متفقين دون أي اختلاف: العبرة النص، والمصالح ثمرة النص، وليست العبرة بالمصالح قفزا فوق النص. احفظوا هذه الحقيقة أيها السادة والسيدات. إن كانت هنالك حاجة أخرى إلى أن تلتهب جوانحنا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادرسوا سيرة المصطفى. ما أعتقد أن إنسانا فاض قلبه حبا للإنسانية وتعشقا لقيمها إلا واستلزم ذلك حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعشقه له. محمد صلى الله عليه وسلم هو ينبوع القيم الإنسانية أيها السادة والسيدات. دعني أضعكم أمام هذا المشهد الآخر الذي ذكرته الآن، مشهد لا أنساه، وكم أود لو أن كل منكم كرره كل يوم. خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظوها أيها السادة والسيدات. بعد أن وضعت حرب حنين أوزارها، انتهت الحرب، النبي عليه الصلاة والسلام نعم أعطى قسما كبيرا من الغنائم للذين أسلموا حديثا من أهل مكة باعتبار أنه مؤلف قلوبهم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الأنصار فيما بينه، بعض الأنصار قال الواحد منهم للآخر: يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعطي أقواما ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائه. نعم، سمع المصطفى هذا الكلام، جمع هؤلاء الأنصار في مكان مستقل ووقف يخطب فيه. اسمعوا هذا الخطاب، تأملوه أيها السادة والسيدات. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي، نعم، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما سأل سؤالا من هذا القبيل أجاب: بلى لله ولرسوله المنة والفضل. وقف رسول الله يقول: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: نجيبك يا رسول الله. بلى لله ولرسوله المنة والفضل. يعود فيقول: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: يا رسول الله أجبناك، ماذا نجيبك؟ قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك، ومكذبا فصدقناك. يعني قولوا بالمقابل: نعم، أنتم لكم فضل كبير علي. ثم قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في نفوسكم من أجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتعودوا إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس دثاري والأنصار شعاري، وإنكم ستجدون أثرة من بعدي، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. بكى القوم حتى خضلت لحاهم. أيها الإخوة، نحن حرمنا من رؤية سيدنا رسول الله، حرمنا من أن تكتحل أعيننا بمرأة، لكننا لم نحرم من أن نسمع هذه الكلمات، لم نحرم من أن نرى هذه النبضات الإنسانية العالية في كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم. بقي أن أقول لكم شيئا لعله جواب عن سؤال يطوف بأذانكم جميعا: ماذا عسى عن هؤلاء الذين يسيئون إلى رسول الله، أو لا يسيئون، واقع لا يمكن أن يسيء أحد إلى رسول، يتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لنا عن الالتفات إليهم لشغلا، إن لنا عن الالتفات إليهم لمهمة تشغلنا عن الوقوف عند هذا الأمر. ما هي هذه المهمة؟ أن نحقق في ذواتنا رسالة الإسلام، أي أن نتحقق بهذه الرسالة التي بعث بها رسول الله، ونبذل كل جهد في سبيل ذلك، ثم أن ننهض بهذه الرسالة نبلغها على النهج الذي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبين للناس حقيقة الإسلام، نعرفهم على حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم بالنهج الإنساني المحبب الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتجه إلى هذا العالم الغربي الذي يتطوح في جهالته بدافع من الشفقة، بدافع من الغيرة، بدافع من الحب، نعرفهم على الحقيقة، على الرسالة القدسية التي بعث بها رسول الله إلى الناس جميعا. نحن إذا قلنا بهذا الواجب الذي أقامنا الله عز وجل عليه، سنجد أنفسنا مشغولين عن الالتفات إلى هؤلاء الناس. دعوهم أيها الإخوة، دعوهم دعوهم، لا تشغلوا أنفسكم بهم، لكن بدلا من أن نرقد ونستيقظ ملتفتين إلى دنيانا وشؤوننا، نعم، وأن نراوح في مكاننا ونحن نظن أننا نخدم الإسلام، لا، ينبغي أن نبرمج سلوكنا المنهجي متجه إلى مرضات الله، لكن بدافع من جناحين اثنين، جناح العقل المؤمن بالله وجناح الحب المهيمن على القلب، هذين الجناحين نلقى إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم اجتماعكم هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجعله من تلك الاجتماعات التي كان يدعو عبد الله بن رواحة إليها بين الحين والآخر، كلما رأى ثلة من أصحاب رسول الله يقول لهم تعالوا بنا نؤمن ساعة. أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءكم هذا من هذا القبيل، نعم، وأرجو وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم في فرصة أخرى سانحة، والحمد لله. وبعت روحك إخلاص.